الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 65 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهو 9 في كتاب الحيض، حيث كنا قد وقفنا على ما أورده من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في بيان حكم الوضوء مما مست النار. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة يوم الجمعة المبارك 6 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. في أسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قائض أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد، فقال: إنما توضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مست النار.
أورد الإمام رحمه الله هذه الأحاديث 3 التي على شرطه في بيان أن الوضوء إنما كان واجباً من كل ما طبخ بالنار، وهذا في أول ما وجب الوضوء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الوضوء وجب قبل الهجرة، وكون آية المائدة نزلت متأخرة لا يعني تأخير فرض الوضوء، فإن الأمر قد يكون فرضا بسنة ثم ينزل القرآن يؤكده، وقد يكون الأمر مندوبا مشروعا مباحا وينزل القرآن يؤكده أو ينقله من الإباحة إلى الاستحباب أو من الاستحباب إلى الفرض أو ينسخه. إذن الوضوء مما مست النار كان في أول مبدأ الإسلام، وممن نقل عنه هذا من الأحاديث هؤلاء الصحابة الأجلاء 3: زيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوضوء مما مست النار. وقوله الوضوء مما مست النار هذا مثل الحج عرفة، وكأن المعنى عظم ما ينبغي أن يكون منه الوضوء مما مست النار. الوضوء مما مست النار، أو بتقدير يلزم الوضوء مما مست النار، باعتبار أنه فاعل لفعل محذوف تقديره يلزم. وقال بعضهم الوضوء مما مست النار، أي إلزموا الوضوء مما مست النار بتقدير أنه مفعول. وعلى كل حال فأي تقدير قدرته الوضوء على أنه مبتدأ، الوضوء على أنه فاعل لفعل مضارع محذوف يلزم، الوضوء لمفعول فعله مقدر يلزم، فإنه على هذه الإعرابات الثلاثة مفيد وجوب الوضوء من أي شيء مست النار. وقوله مما هنا ليس بمعنى ما النافية، وإنما هي بمعنى الذي، أي من الذي أو من التي مست النار، وهي الأكلة. إذا قلت ما بمعنى التي مست النار، أي الأكلة التي مست النار، أو مما مست النار على أن ما نكرة موصوفة، وهذا أعم في الحكم، بمعنى من أي شيء مست النار أو النار مسته. وفي حديث أبي هريرة توضأوا مما مست النار، وهو لفظ حديث عائشة توضأوا مما مست النار، وهذا أيضا أمر يدل على الوجوب. والذي يمسه النار قد يكون أكله بالمباشرة، مثل ماذا؟ اللحم، مثل الخضروات التي تطبخ والبقول التي تطبخ بالنار. وهذا ما دل عليه حديث زيد ابن ثابت، لكن في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، دل هذا يعني حكاية الحال، دل حكاية الحال على أن ما مسته النار بأي سبب كان ثم أنت أكلته بعد ذلك ولو لم يكن ممسوس النار حين أكلك فإنه يجب الوضوء منه. تعلمون أن الأقط وهو اللبن المجفف عندما يجففون اللبن يطبخونه، ثم بطريقة معينة يجففون اللبن فيصبح قطعا من اللبن المجفف، فهنا لا يأكله الناس مباشرة، يتركونه حتى يتجمد وييبس، ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن يأكلوه ينقعونه في الماء ثم يثورونه ويحركونه، وهذا معنى يعني إذابته. وأكثر ما تكون إذابة الأقط بدون طبخ، لكن لأن أصله كان قد طبخ فأبو هريرة رضي الله عنه اعتبر الأصل لا. وعلى هذا لو أن إنسانا جفف اللحم بالقديد، انتبه الآن، جفف اللحم وقدده ثم أكله مقددا، فهذا لا يجب الوضوء، لأنك لم تمس باللحم النار لا ابتداء ولا انتهاء. لكن لو أنك عرضته للطبخ ثم قددته ثم بعد مدة أكلته
على فعل أبي هريرة رضي الله عنه أنه يدخل تحت عموم توضأ مما مستنا. وهذا يؤكد أن تفسير ما بمعنى شيئا، توضأ من شيء مسه النار، هذا يكون يعني يدل على العموم، أي شيء سواء كان حاليا أو كان قبليا أو كان بعديا، المهم أن الذي مسته النار فإنه لا بد من الوضوء فيه. وكما ذكرت هذا كان في ابتداء الإسلام، ثم لم يختلف العلماء، انتبه إلى موضع الإجماع وموضع النزاع، ثم لم يختلف العلماء في أن هذا الحكم نسخ، يعني بالإجماع هذا الحكم منسوخ، ولكن اختلفوا في مقدار المنسوخ منه، هل كل ما مسه النار لا يتوضأ منه فيكون الأمر انطباقيا إلزاما ونقضا، منسوخا وناسخا، منسوخا الوضوء من كل ما مست النار. جمهور العلماء على أن كل ما مسه النار منسوخ الوضوء منه، فيبقى المنسوخ منطبقا على الناسخ من حيث العموم. وقالت الحنابلة رحمهم الله كل ما مسه النار فلا يجب منه الوضوء، يعني كقول الجمهور، ولكن إلا لحم الإبل لخصوص ما ورد فيه من الحديث وسيأتي ذكره. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد الفهمي المصري أبو عبد الله، قال حدثني أبي يعني شعيب بن الليث بن سعد المصري عن جدي وهو الإمام العلم الليث بن سعد المصري أبو عبد الله، قال حدثنا عقيل بن خالد الأيلي المصري الزهري قال قال ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، ولا بد أن تنتبه فإنه يأتي نسبة إلى أبيه إلى جده، ويأتي نسبة إلى اسمه محمد بن مسلم، ويأتي نسبة إلى كنيته أبو بكر، ويأتي نسبة إلى قبيلته الزهري، وهؤلاء الأربعة هم واحد. قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام الوالد هو أحد الفقهاء السبعة، وكذلك خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة. أما عبد الملك ابن أبي بكر عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فهو من صغار التابعين كالزهري، فإنه معدود في صغار التابعين. يقول وهنا يروي الزهري عن قرين له عن خارجة ابن زيد الأنصاري وهو من كبار التابعين أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري الإمام العلم الفرضي المعروف، قال ابن شهاب يعني بالإسناد السابق. لماذا قلنا بالإسناد السابق؟ لأن الإمام مسلم ليس من شأنه التعليق، فهو لا يحذف الأسانيد، فإذا رأيت شيئا معلقا فإنه يعني بالإسناد السابق، إذن هنا لما قال قال ابن شهاب يعني بالإسناد السابق، قال ابن شهاب يعني بالإسناد السابق. يقول أخبرني عمر ابن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز معدود في أوساط التابعين، معدود في أوساط التابعين، أن عبد الله ابن إبراهيم ابن قارض، طبعا عمر بن عبد العزيز الأموي أمير المؤمنين خليفة المسلمين، وهو معدود من المجددين على رأس المئة، قد تولى الخلافة في رأس المئة الهجرية، وكان له رحمه الله جولات وصولات وفتوحات إسلامية وجولات وصولات مع الخوارج وأهل البدع الغوية، وهو الوحيد من عدا معاوية من خلفاء بني أمية الذين لهم رواية في الصحيح، يعني الخلفاء الذين لهم رواية في الصحيحين من بني أمية هم معاوية رضي الله عنه وكذلك عمر بن عبد العزيز. أما عبد الملك بن مروان وكذلك مروان والد عبد الملك فلهما ذكر ولكن ليس لهما رواية في الصحيحين. يقول أن عبد الله بن إبراهيم ابن قارض، ويقال هو عبد الله ابن إبراهيم ابن قارض ابن أبي قارض، وهو يعتبر من المدنيين لكنه من حلفاء بني زهرة، إذن يقال له المدني الزهري، عبد الله بن إبراهيم ابن قارض الزهري مولاهم المدني، أنه وجد أبا هريرة وهو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الصحابي المشهور أحفظ الصحابة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم رواية له. ثم قال رحمه الله تعالى قال ابن شهاب يعني بالإسناد السابق، قال ابن شهاب أخبرني سعيد ابن خالد ابن عمرو بن عثمان، إذن معناه أن الزهري رحمه الله عنده عدة أسانيد، وعلى هذا فيكون مدار حديث الوضوء مما مست النار بألفاظه المختلفة مجتمعة عند الزهري رحمه الله. وسعيد بن خالد ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان، سعيد ابن خالد ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان الأموي، وهو أيضا معدود في صغار التابعين. قال وأنا أحدثه هذا الحديث، القائل وأنا أحدثه هذا الحديث هو ابن شهاب، أنه سأل عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير من كبار التابعين، فهو من أقران خارجة ابن زيد ومن أقران أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. يقول سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، وهو عروة بن الزبير بن العوام معدود في فقهاء التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، فقال عروة سمعت عائشة يعني بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة رضي الله تعالى عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أحفظ نساء العالمين رواية ودراية، أعظم النساء علما في العالم عائشة رضي الله عنها، أكثر نساء العالمين رواية ودراية رضي الله عنها وارضاها. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء. وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء. وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. قال وحدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني وكير بن أشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن أشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع رضي الله عنه قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. قال وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بجميع رواياته وحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه وكذلك حديث غيره من الصحابة، هؤلاء الثلاثة الذين روى عنهم الإمام مسلم كلهم يحكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وحكاية الفعل قد يدل على النسخ وقد يدل على التخصيص، قد يدل على النسخ قد يدل على التخصيص. والتخصيص له وجهان: الأول خاصية ذلك الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الخصائص أنه لا يصار إليه إلا عند عدم المكنة من قوله للغير. القاعدة في الخصائص أنه لا يقال به إلا عند عدم المكنة من قوله للغير. يعني مثلا لما يحكي الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وتحته 90، فنحن نعلم علم اليقين أن هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاية فعل مراد به الخصوص، أي أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ عمليا لم نرى أحدا من الصحابة تزوج بأكثر من 4، بل رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي أسلم وتحته أكثر من 4 أن يطلق. الوجه الثاني في الخصوصية أن يكون حكاية الفعل دالا على الخصوصية، فيحمل على تخصيص العموم، ويكون لنا أيضا مثل الآن الوضوء مما مست النار عام، فيحكي ابن عباس تحكي ميمونة وحكى أبو رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتف شاة، وميمونة تقول كتف شاة، وأبو رافع يقول شويت كتف شاة. إذن معنى هذا ترك الوضوء من لحم الشاة، وهذا أدق من حيث النظر يعني الفقه من قول من قال إن هذا يدل على ترك الوضوء من ممسة النار مطلقا. ليش؟ لأن الدعوة عامة، نسخ الوضوء من ممسة النار، والقضية خاصة، ولا يمكن للقضية الخاصة أن ينتج الدعوة العامة. يعني لما نتأمل في حديث ابن عباس، شوفوا اللفظة، يقول ابن عباس في الرواية الأولى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتغدى، حكاية حال في أكل كتف شاة، في أكل كتف الشاة. طبعا لما نقول كتف شاة، الكتف لا مفهوم له وهذا واضح، لكن شاة لا يمكن أن نقول لا مفهوم له. فتعميم المعنى فنجعل النتيجة أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضى، ثم نجعل النتيجة ترك الوضوء من ممسة النار، صارت النتيجة أعم من الخبر، وهذا لا يصلح في الاستدلال، وهذا يقوي جانب قول من؟ الحنابلة، جانب قول الحنابلة. شوف الحديث اللي بعده، حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أبو أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. ومعلوم أن الاحتزاز هو التحريك والقطع من الكتف، لا يكون إلا للشاة، ولا يقال احتز فلان كتف البقرة، لا يقال، كتف البقرة لا يمكن احتزازه، وإنما يجز ويقطع، ولا يقال فلان احتز كتف ناقة، ما يمكن. واضح هذا ولا لا؟ من يقدر يشيل كتف الناقة ويقطعها؟ ما يمكن. من يقدر يشيل كتف الناقة بروحه أو كتف البقرة؟ من يستطيع؟ إذن هذا واضح ومفهوم أنه أيضا منصب على قضية خاصة وهي لحم الشاة، وقلنا الكتف لا مفهوم له. وقوله ثم صلى ولم يتوضأ، وفي الحديث اللي بعد، الرواية اللي بعد، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة هنا التنصيص على ما أهمله في الرواية الأولى، فأكل منها فدعي إلى الصلاة، يقول فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. طبعا هنا في فائدة أخرى وهي قوله وطرح السكين دلالة على جواز قطع اللحم بالسكين، وفيه رد على من زعم الكراهة، فيه رد على من زعم الكراهة. ومن قال بالكراهة يمكن حمل قوله على أنه خاف على أيدي الآكلين. وفي الرواية لميمونة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. إذن المقصود أن الروايات كلها وحديث أبي رافع أشهد لكنت أشوي، أشهد بمعنى أقر وأعترف، لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. الأحاديث كلها واضحة. رواية ابن عباس اللي بعدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. طبعا قوله ما مس ماء يمكن أن يستفاد منه أنه ما غسل يدينه من مسحة الأكل، لأنهم كانوا يكتفون بالمنديل من أكل المدهون ثم يدهنون أجسامهم ببقية آثار الأكل ويكتفون بذلك لقلة أكلهم للحم فأجسامهم تكون جاف. المهم عندي أن نفهم أن التبويب الذي بوب عليه النووي باب نسخ الوضوء مما مست النار دعوة عامة، والروايات التي تحت هذا الباب خاصة، ولا يمكن تعميم خصوص الفعل، لأن تذكرون مرة إيش قلنا؟ الفعل لا يدل على العموم، الفعل لا يدل على العموم، قاعدة مضطردة. حينما أنت تقول مثل ابن عمر يقول ارتقيت بيت خالتي أو بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول واقفا، هذه حكاية فعل، لا يمكن أن تقول أنه في جميع أحواله يبول قائما، ما يمكن، أن الأحوال الأفعال لا تعمم، الأفعال الأصل فيها الخصوص وليس العموم. أورد رحمه الله حديث ابن عباس من طريق شيخي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي الإمام العلم المعروف أبو عبد الرحمن المدني البصري، وقد أكثر عنه الإمام أبو داود. عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي أكثر من الرواية عن الإمام أبو داود. والإمام عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي أحد رواة موطأ مالك، وإن لم يصل إلينا روايته كما نريد. قال حدثنا مالك وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي عن زيد بن أسلم وهو زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو عبد الله المدني الفقيه. زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هما من كبار المفسرين، ولا ننسى هذا، من مفسري المدينة، وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا ينزل رتبة من تفسير عكرمة ومن في طبقته. قال عن زيد بن أسلم القرشي العدوي المدني عن عطاء ابن يسار وهو عطاء ابن يسار الهلالي أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل غير ذلك المكي المدني الهلالي وهو مولى مولى لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، بحر العلم، ترجمان القرآن، أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني الزهري، القائل هنا وحدثني الزهري يعني بالإسناد السابق، وهو إسناد من؟ قال: حدثنا زهير بن حرب، ما قلنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي البغدادي، ما نطرنا على طول على الزهري. زهير بن حرب ابن خيثم أبو خيثمة البغدادي النسائي الإمام المعروف، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى ابن سعيد القطان البصري، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري الإمام الحافظ المعروف، من أحد كبار أئمة الجرح والتعديل، عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام المدني، وقال: أخبرني وهب ابن كيسان، وهو وهب ابن كيسان المدني، وهب ابن كيسان القرشي المدني، ويقال له المؤدب، ويقال له أيضا المعلم، وهب ابن كيسان المدني، عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن ابن عباس، ومحمد بن عمرو بن عطاء أيضا قرشي مدني، عن ابن عباس مر ذكره. قال: وحدثني الزهري، القائل هو من؟ القائل هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وليس الإمام مسلم، عن علي بن عبد الله ابن عباس، علي بن عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب أبو محمد المدني القرشي، عن ابن عباس يعني يروي عن أبيه، يروي عن أبيه. وقوله: وحدثني محمد بن علي، القائل هنا وحدثني محمد بن علي هو الزهري، القائل هنا وحدثني محمد بن علي هو الزهري. ومحمد بن علي ابن عبد الله ابن عباس يقال إن من نسبه أبو العباس سفاح الذي أسس الدولة الأموية، ولا شك أن الدولة الأموية من ذرية عبد الله ابن الدولة العباسية من ذرية عبد الله ابن عباس. يقول: وحدثني محمد بن علي عن أبيه، يعني علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس اللي هو جده. ثم أورد رحمه الله الحديث، حديث أبي أمية الضمري من طريق شيخه محمد بن الصباح، وهو الدولابي البغدادي الإمام الحافظ أبو جعفر البغدادي، قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد، وهو إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي المدني البغدادي، قال: حدثنا الزهري، مر ذكره، عن جعفر ابن أمية الضمري، وهو جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري المدني. وجعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري هو أخو عبد الملك ابن مروان الخليفة بالرضاعة، أخو عبد الملك ابن مروان من الرضاعة، جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري المدني، عن أبيه يعني عمرو ابن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. وهنا قول أبيه عمرو ابن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحد الطرق التي بها تثبت الصحبة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي عمرو بن أمية الضمري من طريق الشيخ أحمد بن عيسى، وهو أحمد بن عيسى المصري، أحمد بن عيسى المصري، وهو من أصله من تستر، تستري. قال حدثنا ابن وهب، يعني عبد الله بن وهب المصري، وهو إمام مشهور وأول من ألف كتابا مستقلا في العقيدة، وهو كتابه الرد على القدرية. قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري الأنصاري عن ابن شهاب مر ذكره، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه مر ذكرهما. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله مر ذكره هذا أيضا. قال عمرو وحدثني بكير ابن أشج، طبعا هنا قال عمرو يعني بالإسناد السابق، يعني حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال عمرو، اللي هو نفسه عمرو بن الحارث الذي مر ذكره. وحدثني بكير ابن الأشج، وهو بكير بن عبد الله ابن الأشج القرشي المدني، بكير بن عبد الله ابن الأشج القرشي المدني، قال عن كريب مولى ابن عباس. وكريب مولى ابن عباس أحد الرواة المكثرين من رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بسرف وماتت رضي الله عنها بسرف أيضا. ولا تعارض بين هذه الرواية التي ابن عباس يروي عن ميمونة وبين الروايات السابقة، لأن هذا يدل على أن الفعل تكرر، والقاعدة أن الفعل إذا تكرر ذكره وتعددت وقائعه يستنبط منه العموم. في فرق بين، قلنا حكاية الفعل لا يدل على العموم، لكن الفعل إذا تعددت وقائعه، إذا تعددت وقائعه وتعدد الوقوع، فحينئذ يستنبط منه العموم، سواء كان فعلا أو كان تركا. قال رحمه الله تعالى، قال عمرو وهو عمرو بن الحارث المصري اللي مر ذكره في الإسناد الذي قبله، عمرو بن الحارث المصري يعني بالإسناد السابق اللي هو أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال عمرو، وحدثني جعفر بن ربيعة، وهو جعفر ابن ربيعة الكندي المصري، جعفر بن ربيعة الكندي المصري أبو عبد الله، قال عن يعقوب ابن الأشج، عن يعقوب ابن الأشج وهو يعقوب بن عبد الله ابن الأشج المدني، يعقوب بن عبد الله ابن الأشج المدني، عن كريب مولى ابن عباس. إذن يروي من طريق بكير بن الأشج ويعقوب ابن الأشج. قال عمرو يعني بالإسناد السابق، يعني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال عمرو وحدثني سعيد ابن أبي هلال. وهنا سعيد ابن أبي هلال هو الليثي، سعيد ابن أبي هلال الليثي المدني الأصل المصري وفاة. قال عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي رافع، وعبد الله ابن عبيد الله ابن أبي رافع المدني الهاشمي مولاهم، عن أبي غطفان عن أبي رافع، يعني هو ما يروي عن جده وإنما يروي من طريق أبي غطفان، وهو قيل اسمه كنيته، قيل اسمه كنيته أبو غطفان ابن طريف المري المدني، أبو غطفان ابن طريف المري المدني، عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه، وهو أبو رافع القبطي المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قبطي من أهل مصر مدني المنشأ والوفاء. وأبو رافع هذا هو الذي أهداه ملك قبط مع ماريا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم أبو رافع فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وصار مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الولاء أن الولاء لحمة كلحمة النسب، وقال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، ومن هذه الجهة يصح أن يقال للأقباط الذين أسلموا أنهم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. أخيرا روى الإمام مسلم من طريق بلدياتي قتيبة بن سعيد بن جميل ابن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني رحمه الله تعالى، الإمام العلم المعروف سكن مصر قلنا كم سنة؟ 40 سنة. وفي الأخير واحد قال له يا غريب، قال ما دام بعد 40 سنة أنا غريب مع السلام، خلاهم ورجع إلى بغلان. قال حدثنا ليث، وهو الليث بن سعد المصري مر ذكره، عن وقيل بن خالد مر ذكره، عن الزوري، عن عبيد الله بن عبد الله مر ذكره، عن ابن عباس. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق شيخ أحمد بن عيسى مر ذكره، قال حدثني ابن وهب مر ذكره، أخبرني عمرو مر ذكره، البقية الأسماء كلهم مر ذكرهم. قال حدثني يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي لم يمر ذكره، وأيضا الباقون مر ذكرهم. ثم أورد رحمه الله الحديث حديث ابن عباس من طريق شيخ علي بن حجر، وهو علي بن حجر ابن إياس السعدي، علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي البغدادي الإمام العلم المعروف، قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر، وهو إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني رضي الله المدني رحمه الله، قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن حلحلة، ومحمد ابن عمرو ابن حلحلة هو الديلي المدني، قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء مر ذكره، عن ابن عباس. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو كريب، وهو محمد ابن العلاء ابن كريب أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة، وهو حماد ابن أسامة ابن زيد القرشي، حماد ابن أسامة ابن زيد القرشي الكوفي، قال عن الوليد ابن كثير، وهو الوليد ابن كثير القرشي المدني، الوليد ابن كثير القرشي المدني، قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء مر ذكره، قال كنت مع ابن عباس، وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة. نعم. رقم كم هذا؟ 358. نعم، هذا وجه إيراد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، كأنه يقول يعني صنيع الإمام مسلم يدل على هذا، والله أعلم، أن الإنسان إذا أكل يكفيه المضمضة، هذا وجه إرادته. أن الإنسان إذا أكل يكفيه المضمضة ولا يلزمه الوضوء.
نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى.
هذا وين هذا؟
في الحديث الثالث من الأخير شيخنا.
رقم كم؟ أي حدثني حرملة بن يحيى؟
لم
ما مر ذكره؟
لا.
متأكد؟ أين قتيبة بن سعيد؟ ها؟ أي وين هذا؟ أوزاعي بعد مرة ذكر؟ إيه والله تصدق صح توني أشوف أنا. يقول الأوزاعي هو الإمام العالم المعروف أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وحرملة بن يحيى سبحان الله كيف تعدينا، حرملة بن يحيى التجيبي، حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الإمام الشافعي، حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الإمام الشافعي، مثل ما نقول الربيع صاحب الشافعي، مثل ما نقول المزني صاحب الشافعي، فهذا حرملة بن يحيى التجيبي هو صاحب الإمام الشافعي. في أحد بعد ما ذكرنا؟
لا.
زين يلا عشان خلص.
أحسنت. في ابن وهب قال وأخبرني عمرو. عمرو من هو اللي بعد ابن وهب؟
نفس الإسناد؟
أي نفس قبل حرملة قبل الأوزاعي.
نفسه عمرو هو نفسه عمرو بن
عمرو يرمي عن ابن شهاب.
لحظة، عمرو بن الحارث الأنصاري اللي ذكرنا، عمرو بن الحارث اللي في الحديث رقم 55، عمرو بن الحارث الأنصاري المصري اللي في 55 هو نفسه.
أحسن. قال رحمه الله تعالى قد قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل؟ قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن
موهب
موهب
الأصوب موهب
موهب
موهب بفتح لا
نعم عن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، جابر صحابي صغير وسمرة أبو صحابي، هذا الحديث و حديث أخرى أيضا تدل على أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل، وهذا يؤكد على أن حكاية الأفعال السابقة تدل على أن الوضوء من مسة النار ليس منسوخا مطلقا، وإنما هو منسوخ بمعنى التخصيص، فبقي الوضوء من مسة النار من لحوم الإبل على أصله ونسخ ما عداه يقول جابر بن سمرة إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ هذا استفهام، ودائما عندنا قاعدة مضطردة أنه عند التعارض القول مقدم على الفعل، طبعا إذا لم نستطع الجمع، إذا استطعنا الجمع ما عندنا إشكال. هنا الكلام يختلف عن حكاية الفعل، السائل يقول أأتوضأ من لحوم الغنم؟ هذا السؤال، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ طبعا الهمزة الأولى هي همزة الاستفهام، الهمزة الثانية هي همزة المضارعة، مثل ما تقول آكل، أكتب، أدرس. إذن أأتوضأ، الهمزة الأولى إيش؟ همزة الاستفهام. الثانية همزة المضارعة، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ ويجوز فيه التسهيل. القاعدة إذا اجتمع همزتان جاز فيهما التسهيل. أتوضأ من لحوم الغنم يجوز. فقال إن شئت، إذن دل على أن الوضوء مما مست النار باق على الاستحباب. وش الدليل؟ قوله إن شئت. لو لم يكن باقي على الاستحباب ما يقول له إن شئت، لأن كلمة إن شئت منصب على فعل تعبدي، والأفعال التعبدية لا تخلو إما من الوجوب أو من الاستحباب. فما يصير يقول إن شئت أن هذا مباح، لا، هذا خطأ في الفهم، وإن قال به بعض العلماء أنهم يقولون الوضوء من مسة النار مباح، لا، لا يقال هكذا، ولكن يقال إن قوله إن شئت يدل على استحباب الوضوء من مما مست النار من لحوم الغنم، لكن ليس على سبيل الفرض. قال إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ، إذن جعل له الخيار. قال أتوضأ من لحوم الإبل، هنا أيضا يجوز أتوضأ، ويجوز بالتسهيل أتوضأ، ويجوز بالحذف أتوضأ. طبعا إذا حذفت ما هو المحذوف؟ في خلاف بين اللغويين أيهما يحذف، أيحذف همزة الفعل أو همزة الاستفهام؟ والأقرب أن المحذوف هو همزة الاستفهام، وإنما يفهم من الصياغة السؤال. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وفي بعض الروايات في غير مسلم قال نعم توضأ من لحوم الإبل، نعم على سبيل الجزم. فمعنى هذا أن نعم على سبيل الجزم بقاء أصل الوضوء من لحم الإبل. على إيش؟ على الأمر توضأوا مما مست النار، إذن يبقى على الوجوب. فكأنه قال نعم هذا باق على أصله، فتوضأ من لحوم الإبل. وقوله فتوضأ صيغة مضارع بمعنى الأمر، وهذه من الصيغ الفرعية الدالة على الأمر. صيغ إيش؟ الفرعية الدالة على الأمر، كما نص عليه الأصوليون. لأن هناك صيغ دالة على الأمر، منها المضارع في بعض الأحوال. فتوضأ من لحوم الإبل. طبعا في غير الصحيح في غير مسلم في بعض الروايات أنه سأل عن لحوم البقر، فقال له نفس الجواب الذي قاله في لحوم الغنم. فلما خص لحوم الإبل بالوضوء علمنا أن ثم فرقا بين الشيات وبين الإبل، بين البقر وبين الإبل. قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. طيب قد يقول قائل ليس في مرابض الغنم البعر؟ الجواب أن الجمهور من الفقهاء يقولون بأن بولة وروث مأكول اللحم ليس بنجس، بولة وروث مأكول اللحم ليس بنجس، فيجوز استخدامه في الطبخ البعر، ويجوز استخدامه في التسميد لأنه ليس بنجس، وعليه عمل المسلمين، وعليه عمل المسلمين من زمن الصحابة رضوان الله عليهم يطبخون بروث الغنم والبقر والإبل، ولا يطبخون بروث الحمير والكلاب ونحو ذلك، ويسمدون أرضهم بروث بهائم الأنعام، ولا يسمدون أرضهم بروث الحمار أو بروث الكلاب أو بروث البشر لأنها نجسة. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعم، هذا تأكيد أن مرابض الغنم وإن كانت هي تبول فيها وهي فيها البعر فإن المكان لا يكون نجسا، قد يكون قذرا، القذارة شيء والنجاسة شيء، يعني أنت قد تأبى أن ترى على ثوبك أثر تفلك، وبالإجماع التفل ليس بنجس، فأنت تقول إن وجود التفل في الثوب قذارة، هذا يمكن ولا في بأس، لكن فرق بين القذارة وبين النجاسة. فقال الرجل أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. التفريق الذي جاء في الوضوء جاء في ما يتعلق بالصلاة، وهذا يؤكد على الفرق بين لحوم الشاة ولحوم الإبل. طيب لماذا قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، جاء في بعض الروايات توضيح هذا المعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين. معنى خلقت من الشياطين أي أن فيها شيطنة، فيها شيطنة، فلا تأمنوا أنها وهي باركة وأنت تسجد تقوم وتبرك عليك، ولا تأمن أنها واقفة وأنت تصلي أن ترفسك سواء بقدمها أو برقبتها، سواء لهوا أو لعبا أو حقدا، الأمر محتمل. وهذا الوجه جلي في علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وليس علة النهي نجاسة بعرها، فكما ذكرت عمل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يطبخون ببعر مأكول اللحم ويسمدون أرضهم ببعر مأكول اللحم، فدل على أن معنى أصلي في مبارك الإبل قال لا، ليس لنجاسة المكان، وإنما لملامسة المحل الوصف الشيطاني، لملامسة المحل الوصف الشيطاني. ألا ترى أنه اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة في الحمامات مع أنها ليست بنجس؟ الحمامات أصلا الناس يدخلونها ليتنظف، وين النجاسة فيها؟ طبعا المقصود بالحمامات المسابح، الحمامات يعني شنو؟ مكان الاغتسال، مو حمامات يعني مكان قضاء الحاجة. طيب لماذا لا تصح الصلاة في الحمامات؟ لا تصح في الحمامات لملامسة المحل لما هو مستقذر أو مستخبث، أو لأن الحال ليس صالحا للصلاة. إذن محل مبارك الإبل ملامسة للشيطنة، فإن الإبل تكون فيها. فإن قال قائل فإن لم تكن الإبل موجودة في مباركها فهل لي أن أصلي فيها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم الحكم، الرجل سأل عن مبارك الإبل قال لا، فينزل مقاله على العموم. طيب إن قال قائل ألست قلت إن النهي إنما هو لأجل حقد الإبل أو لأجل ما يمكن أن يفعل تفعله الإبل مع المصلي، نقول هذا أحد شيطنتها، لكن هذا لا يعني خلو المكان من شياطين الجن. واضح؟ لا يعني خلو المكان من شياطين الجن. وفي فهم هذا المعنى دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يختار لنفسه مكانا موطوءا للصلاة وليس مكانا موبوءا للصلاة. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي الوضوء من لحوم الإبل. فإن قال قائل ما وجه الوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم والبقر؟ هل العلة الطبخ؟ لا، لأن لو كان العلة الطبخ طيب حتى لحم الغنم يطبخ، فهذه علة عليلة، عليلة بمعنى مريضة وليس عليلة بمعنى نقية، لأن عليلة تطلق هكذا وهكذا. طيب ما هي العلة؟ اختلف الفقهاء في التعليل، وقد صار الحنابلة إلى أن العلة تعبدية، وهذا تسهيل على النفس. لو واحد سألك ليش نصلي من لحوم الإبل تقول تعبديا، يعني امتحان من الله، هذا الجواب سهل. لكن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر أنه ثبت طبا أن لحوم الإبل فيها خاصية تثقل البدن والوضوء يخفف أثره، لكن هذه الحكمة ليست كافية لإيجاب الوضوء. الوضوء الآن واجب، وكأن المعنى أنك إذا أكلت لحم الإبل انتقض وضوءك. عرفتم كيف؟ ولذلك يعني الأسهل ما قاله الحنابلة رحمهم الله تعالى. أورد رحمه الله حديث جابر بن سمرة من طريق الشيخ أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري البصري أبو كامل الحافظ رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الواسطي البصري الإمام الحافظ المعروف، قال عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي التيمي، عثمان بن عبد الله بن موهب باسم المفعول، ابن موهب القرشي التيمي المدني ويقال له الأعرج، قال حدثنا عن جعفر ابن أبي ثور، عن جعفر ابن أبي ثور، واختلف في اسم أبي ثور وهو مشهور بكنيته جعفر ابن أبي ثور السوائي الكوفي، جعفر ابن أبي ثور السوائي الكوفي، عن جابر ابن سمرة ابن جنادة السوائي الكوفي رضي الله تعالى عنه وعن نبيه، والحديث من مسند جابر وليس من مسند سمرة. ثم قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أي بالحديث السابق، وهو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الإمام الحافظ صاحب المصنف رحمه الله الكوفي، قال حدثنا معاوية ابن عمرو وهو معاوية ابن عمرو ابن المهلب الكوفي، معاوية ابن عمرو ابن المهلب الكوفي، قال حدثنا زائدة ابن قدامة الثقفي، زائدة ابن قدامة الثقفي الكوفي، قال عن سماك، وهو سماك بن حرب، سماك بن حرب الذهلي الكوفي، عن قال وحدثني القاسم ابن زكريا، وهو القاسم بن زكريا ابن دينار القرشي الكوفي القائل وحدثني هو الإمام مسلم. قال حدثنا عبيد الله ابن موسى، وهو عبد الله بن موسى العبسي الكوفي من جماعة الإمام أبو بكر بن أبي شيبة. عبد الله بن موسى العبسي الكوفي قال عن شيبان، وهو شيبان بن عبد الرحمن، شيبان بن عبد الرحمن النحوي بسكون الحاء، شيبان بن عبد الرحمن النحوي الكوفي التميمي، ونحو أحد الفخوذ التميمية التي سكنت الكوفة، وليس نسبة إلى علم النحو كما يتبادر إلى أذهان البعض، ولو كان نسبة إلى علم النحو لقيل النحوي، واضح؟ وإنما هو شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، النحوي الكوفي. قال عن عثمان ابن عبد الله بن موهب مر ذكره، وأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي، أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، كلهم يعني سماك وعثمان وأشعث صاروا ثلاثة، لذلك قال كلهم. عن جعفر ابن أبي ثور مر ذكره السوائي، عن جابر بن سمرة السوائي، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والجمعة القادمة نعتذر منكم لمدة أسبوعين إن شاء الله عز وجل، ثم نستأنف. ما في استثناء أصلا، هو الحديث الوضوء من مسة النار عام صح، ثم أكل لحم شاة، وسئل عن الوضوء من لحم الشاة، فمن حيث الفعل لم يتوضأ من لحم الشاة، ومن حيث القول لم يوجب الوضوء من لحم الشاة صح، وأوجب الوضوء مما مست النار، فعلمنا أن الحديث السابق نسخ إلا في الإبل. لا، وهذا هذا فيه خلاف بين الفقهاء، هل التخصيص يسمى نسخا أو لا؟ في عرف السلف كله نسخ، التخصيص نسخ ورفع الحكم الكلية نسخ. الأصوليين المتأخرين عامتهم يفرقون بين النسخ وبين التخصيص، حتى الذين يفرقون على قولهم هذا لا يسمى تخصيص، لأن التخصيص له شروط، من شروط أن يكون منصبا على نفس اللفظ، كقولك جاء الرجال ثم تسكت ثم تقول بعد برهة إلا زيدا، هذا عندهم تخصيص، هذا مو نسخ. أما أنك تسوي أشياء وأشياء، تقول لابنك اذهب واشتري اذهب واشتري اذهب واشتري، ثم تأتي يوم من الأيام تقول لا تشتري، هذا ما يسمى تخصيص، أي يسمى نسخ، واضح؟ نعم. تفضل عبد الرحمن. أحسن طبعة طبعة عوامة في نظري، أي أحسن طبعة طبعة عوامة. نعم. شلون؟ أي شيء يطبخ كان يجب الوضوء، أي شيء حتى لو بقوليات، قلنا هذا أيا كان ما دام طبخته ومسته نار بالمباشرة أو بالسببية خلاص، واضح؟ نعم. ليش؟ اللفظ عام، الوضوء مما مست النار، توضؤوا مما مست النار، شلون تخص؟ قل ما تقدر. نعم هذا اللي ورد، هذا اللي ورد. والقاعدة أنه ما دام ورد الوضوء من لحم الإبل معناته ما عداه ليس فيه الوضوء، لأن التخصيص يدل على هذا المعنى. نعم الدسم له اللبن، نعم اللبن له دسم لا شك. ها عندك سؤال؟ تفضل يا شيخ عامر. خارج؟ يلا زين عشان تسهل علينا الخروج، تفضل ما دام جاء الخارج يسهل الخروج. سؤالان تفضل. بأفضلية الأذكار بين الأذان والإقامة؟ لا أعلم، لا أعلم دليل يدل على هذا. الأمر سهل، اسأله قل له لو كان هذا الفهم صحيحا لسبق إلى القول بالأفضلية أحد، لأن هذا الوقت ليس في زماننا فقط، موجود في زمان من سلف، صح؟ ليش ما قالوا؟ أنا عندي قاعدة في الاستنباط، ما لم يستنبطه السلف مما هو موجود في زمانهم ليس لنا أن نستنبطه، وإلا راح نجيب بدع وبدع وبدع وبدع. واضح؟ إيش رأيك الحين لو واحد عكس عليك الأمر قال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليتخير ما شاء من الدعاء، كالدعاء هني فاضل ولا مو فاضل؟ شو تقول؟ قال خلاص أنا بقول أذكار الصباح هني، شو المشكلة؟ تقدر تجيب له دليل تقول له لا غير حكاية الحال؟ بس خلاص. لذلك دائما فهم السلف ما ينبغي أن نلغي. مصيبتنا اليوم تأثرنا بالظاهرية. شنو الظاهرية؟ ننظر للنص فهمنا شيء نقوله غلط، لما نقوله فيما في الأشياء الجديدة التي في عصرنا ممكن، أما في شيء مضى في زمن الصحابة، زمن التابعين، تبع التابعين، زمن الأئمة الأربعة، زمن البخاري، زمن مسلم، زمن 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 زمن، بعدين بعد 1400 سنة يجيني واحد يقول لي باستحباب أذكار بين الصلاة بين الأذان والإقامة، ليش ذول كلهم ما فهموا؟ يعني ترى معناه تسفيه لهم جميعا، ما شاء الله أنت سبقت إلى قول ما سبقت إليه أحد. الله المستعان. فهم السلف مهم ولا مو مهم؟ جزاك الله خير. الشيخ عبد الرحمن يأكد يقول لا شك، والله لو كان أبوه حيا لقال لا شك. نعم رحمه الله. ها شيخ عامر عندك شيء؟ أبو ناصر الله يسلمك. ها عندك سؤال ثاني؟ نعم المسألة فيها خلاف، ما دام المسألة فيها خلاف فاختلف العلماء هل كان العدل على النبي عليه الصلاة والسلام واجبا أو مستحبا، ذكرها المفسرون عند قوله تعالى في سورة الأحزاب ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، حتى قالت عائشة إني لأرى الله يسارع في هواك. ها واضح؟ يعني هنا ذكر العلماء الخلاف، والصحيح أن العدل عليه لم يكن واجبا لكنه كان يعدل تفضلا صلوات ربي وسلامه عليه. واضح؟ انتهى سؤالك. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.